بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في عذاب القبر، وهو الباب 86 من كتاب الجنائز. وعذاب القبر من مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل الأهواء وتولى كبر هذه المخالفة في هذا العصر الشيعة، فنشروا في الناس أنه ليس هناك في القبر عذاب، وكذبوا والله، فضلوا وأضلوا من تبعهم على هذا القول الباطل والاعتقاد الآثم. فإن الأدلة من القرآن والسنة واضحة وضوح الشمس في إثبات عذاب القبر، فإن لم يكن إن لم تكن هذه الأدلة كافية في إثبات عذاب القبر فليس هناك شيء يثبت بعد ذلك في أي مسألة من المسائل، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهكذا أهل الأهواء في المسائل التي هي واضحة يجادلونك في الحق بعدما تبين، فهذا شأنهم. قال البخاري رحمه الله: ننظر ما هي الأدلة التي أوردها. وتبويبات البخاري مختصرة، والأحاديث التي يذكرها في الباب يقتصر فيها على بعض الأدلة، وهو في هذا الباب ذكر سبعة أحاديث في إثبات عذاب القبر وثلاث آيات ليدلل على أن إثبات هذه المسألة في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في عذاب القبر. قال الحافظ رحمه الله: قال: لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد، وفيه خلاف شهير. أغلق النوافذ هذه الصورة. وفيه خلاف شهير عند المتكلمين، وكأنه تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين، فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده، خلافا لمن نفاه مطلقا. من الذي نفاه؟ من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما، وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة. إذن الشيعة مع ضلال المبتدئ المعتزلة، وضلال الضلال مع ضرار بن عمرو المعتزلي وبشر المريسي، وخالفهم في ذلك أكثر أصحابهم أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة. هذه مسألة محل إجماع عند أهل السنة، ولهذا من أنكرها كان مبتدعا، من أنكر عذاب القبر كان مبتدعا. قال: وجميع أهل السنة وغيرهم، وأكثروا من الاحتجاج له، أي ألفوا في ذلك الرسائل وكتبوا البحوث، وذهب بعض المعتزلة كالجياني إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضا. إذن هذه الخلاصة: أولا، هل العذاب يقع على الروح وحدها أم عليها وعلى الجسد؟ الجواب: يقع عليها وعلى الجسد، وعذاب القبر من أمور الغيب التي نؤمن بها كما جاءت، يقع عليها وعلى الجسد، فنؤمن بالعذاب بأن العذاب يقع على من كان للعذاب أهلا. ومن ذلك أنه يضرب بمطرقة ومرزبة على رأسه يصيح صيحة، هذا نؤمن أنه على الجسد وعلى الروح. كيف ذلك؟ الله أعلم، وما يعلم تأويله إلا الله. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى أن العذاب يقع على الروح والجسد، وإذا دفن دخل في عالم آخر، حياة البرزخ، ولا نعلم عنه شيئا ولا ندري ما الله صانع به، ولهذا ندعو له بالمغفرة والرحمة وننصرف، وندعو له بالثبات أن الله يثبته. وجاء في الحديث يقعد، نؤمن بذلك. كيف وهو ما زال نراه ممدودا وإلى آخر؟ هذه أمور غيبية، الله أعلم بحقيقة ذلك. يعني كيف الله أعلم كيف يكون ذلك؟ وما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. المسألة الثانية، من الذي خالف في عذاب القبر؟ الجواب، خالف الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما من الشيعة وغيرهم، وبعض المعتزلة كالجياني فصل فقال يقع على الكفار دون المؤمنين. ما هي أدلتك يا أيها البخاري على هذا الباب؟ قال: باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال: هو الهوان، الهون الهوان، والهون بفتح الهاء الرفق. دليل آخر قال: وقوله، أو وقوله، اشرح هذا وهذا، وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين وجه الشاهد من هذه الآيات؟ أما الآية الأولى فهي في قول الله عز وجل: إذ الظالمون في غمرات الموت، أي سكراته، والملائكة، أي في ذلك الوقت، باسطوا أيديهم، أي تجاه الظالمين، أخرجوا أنفسكم، ليتلقوا أنفس الكافرين، اليوم تجزون عذاب الهون. فسمي عذابا الذي يجزونه وقت خروج الروح، اليوم أي عند خروج الروح، تجزون عذاب الهون أي عذاب الهوان. إذن فيه إثبات العذاب منذ تخرج روحه الظالم الذي الكافر لا إشكال في أنه يعذب، ومن كان من المسلمين فهو تحت المشيئة. يقال في عذاب القبر للمسلم العاصي، يقال ما يقال في أصل المسألة في مغفرة الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل يعذب العصاة في القبر ويعفو عن من يشاء، ليس كل من عصى عذب، وإنما من أراد الله عز وجل أن يعذبه عذبه، ومن تجاوز عنه فالأمر له سبحانه وتعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين، يعني فسر العذاب مرتين، عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق بآل فرعون أي حين أغرقوا أغرقهم الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو هذا العذاب السيء بعد إغراقهم في الدنيا؟ عذاب الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آل فرعون يعرضون على النار في الغدو وفي العشي، يعرضون على النار. ويعرضون على النار لماذا؟ هل يعرضون عليها إلا لأنهم يعذبون عذابا بالتهديد والإرعاب والتخويف، وإصلاحهم وإصلاح جلودهم، ويذوقون من هذه النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعذبون فيها في الغدو والعشي. هذا متى؟ بعد إغراقهم. ولهذا فسر بعضهم قول الله عز وجل في كتابه الكريم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فالفاء تفيد التعقيب، فأدخلوا نارا أي بعد إغراقهم، وهذا أيضا مما استدلوا به على إثبات عذاب القبر. والآية فيها خلاف، هل أدخلوا نارا أي العذاب القبر، أم أدخلوا نارا الذي هو في الآخرة، وأتي بالتعقيب ليدل على أنه قريب، فيها قولان، لكن الأدلة واضحة في هذا وفي غيره في إثبات عذاب القبر. ولهذا قال ويوم تقوم الساعة، إذن الكلام الأول يوم يعرضون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عند في غير قيام الساعة، لكن حين تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أين مصيرهم؟ ما الذي يحصل لهم؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الذي في القبر ليس أشد العذاب، إنما هو عذاب خفيف بالنسبة إلى أشد العذاب. قال عليه الصلاة والسلام أن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله وقوله بالجر عطفا على عذاب القبر، باب ما جاء في عذاب القبر وفي قوله، أي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة، وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن خلافا لمن رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار آحاد، أخبار الآحاد معتزلة هؤلاء والشيعة. فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قال هذا عند الموت، والبسط الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم باسطوا أيديهم أي بالضرب على الكافرين. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أين هذا؟ عند أن تتوفاهم، وهذا فيه إثبات العذاب بعد خروج الروح. قال هذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. هذه فائدة تنبيه. قد يقول قائل هذا الآن عند خروج الروح والرجل ما زال في بيته وليس في القبر. طيب الجواب، هل تثبت أنه قد يناله عذاب بعد خروج روحه؟ إذا قال نعم قل له إذن أنت قد أثبتت عذاب القبر، لأن المراد بالعذاب عذاب القبر هو العذاب في حياة البرزخ سواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض، على الحال العذاب في حياة البرزخ. وأيضا من جملة العذاب الذي يكون قبل يوم القيامة، إذن لا مانع من أن يعذب في قبره، هذا رد عليه. فأما إذا قال لا أنا ما أثبت أن هذا في الدنيا فهذا مكابر، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه. ماذا قيل عذاب القبر؟ لأن معظم العذاب يقع فيه ولأنه أطول المدة، بخلاف الضرب عند خروج النفس فهي وقت خروج النفس وربما إلى أن يدفن وقت قصير وبعد ذلك إلى أن يحشر وهو في القبر، فمعظم العذاب يكون في القبر. ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة، ركز، ومن شاء الله تعذيبه من العصاة أن هذا تحت المشيئة، يعذب بعد موته ولو لم يدفن، لو مزقته السباع ولو تخطفته الطير ولو أحرق فصار رمادا ولو نشر أكلته الحيتان، فإنه إذا أراد الله عز وجل أن يعذبه عذبه في روحه وفي جسده. قال ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق، محجوب عن الخلق أي مما حجب الله علمه عن الناس، إلا من شاء الله، إلا من أطلعه الله على ذلك. الآية الثانية سنعذبه مرتين. قال روى الطبري وابن أبي حاتم الطبراني في الأوسط أيضا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال أخرج يا فلان فإنك منافق، فذكر الحديث وفيه ففضح الله المنافقين. فهذا العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر، هذا الشاهد، العذاب الثاني عذاب القبر. قال ورويا من طريق سعد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه، من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن سنعذبه مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وعن محمد بن إسحاق قال بلغني فذكر نحوه. وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء قال والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو إذلال أو الإذلال أو غير ذلك، يعني عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. هذا هو الذي مال إليه ابن جرير. الآية الثالثة والأخيرة في درس اليوم، قال روى الطبراني وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. روى الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها. ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس فذكر عبد الله بن مسعود فيه، وليث ضعيف. وسيأتي بعد بابين في الكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، النار يعرضون عليها أي في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرا مبينا، لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقا، لا على من خصه بالكفار. واستدل بها أبي الآية على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد، وهو قول أهل السنة كما سيأتي، أي الأرواح باقية وليست ماذا بارك الله فيكم إن تنتقل إلى كما يقول بعض الضلال أنها تستنسخ أو أنها تفنى، بل هي باقية، تخرج وتبقى باقية أرواح المؤمنين في عليين وأرواح كفار في سجين باقية إلى أن يعيدها الله في أجسادها. قال واحتج بالآية الأولى على أن النفس والروح شيء واحد لقولها اخرجوا أنفسكم أي أرواحكم، والمراد الأرواح، وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة، وستأتي الإشارة إلى شيء منها في التفسير عند قوله تعالى ويسألونك عن الروح. طيب إذن هذه ثلاث آيات في إثبات عذاب القبر، والملائكة باسطوا أيديكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الآية الثانية سنعذبهم أي في المنافقين مرتين، عذاب الدنيا عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم مال إليه الطبري. ثالثة أحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا العرض يكون في البرزخ، وقول الجمهور كما نقله الطبري رحمه الله. قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت النفوس البشرية أولى بالموت، وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصعق الأرواح، قال وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة الأرواح قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. طيب إذن إذا أريد هذا من شرح الطحاوية، إذا أريد جزاك الله خير بالموت، إذا قال القائل هل الأرواح تموت، يقال له ماذا تقصد بتموت؟ إذا كنت تقصد أنها تخرج تفارق الأجساد فنعم، إذا كنت تقصد موتها مفارقة الأجساد نعم، دلت الأدلة على ذلك، إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإذا أردت بأنها تفنى فلا، لأنها تنتقل إلى مكان تعذب فيه إن كانت من أهل العذاب، أو تنعم فيه إن كانت من أهل النعيم، إلى أن يعيدها الله في الأجساد يوم النشر والحشر يوم القيامة. والله أعلم. طيب نكتفي بهذا.